أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وتوهموا أن ظن المجتهد أو فتواه لا يؤثر في الواقعة السابقة غلط. كان الكلام أخيرا حول بعض الاعتراضات والإشكالات الموجهة إلى بيان حكم عبادات الجاهل البسيط، أي الشاك والشخص الغافل والشخص الجاهل المركب. تقدم بعض تلك الإشكالات، وتقدم أيضا جواب الماتن عليها. بقي هنا اعتراض حاصله أن مجرد مطابقة العمل للواقع أو لفتوى المجتهد غير كاف، بل لا بد أن يصدر العمل خارجا عن اجتهاد أو عن تقليد. مجرد مطابقة العمل للواقع أو لفتوى المجتهد غير كاف، بل لا بد أن يستند صدور العمل من المكلف في الخارج إلى الاجتهاد أو إلى التقليد كي يكون مجزيا، وإلا فلا يكفي الرجوع بعد ذلك وملاحظة أن عمله هل هو مطابق لفتوى المجتهدين أو لا. فخلاصة الاعتراض أنه ليس يكفي أن المكلف يأتي بالعمل لا عن اجتهاد لا عن تقليد، وإنما يأتي بالعمل وفقا لأصالة البراءة، ثم بعد العمل عليكم السلام بعد الفراغ من العمل يرجع ويلاحظ أن عمله هذا الذي أداه هل هو موافق لفتوى المجتهد أو ليس موافقا. مجرد مطابقة العمل لفتوى المجتهد غير كاف، بل لا بد أن يصدر العمل من المكلف خارجا عن اجتهاد أو تقليد. أجاب الشيخ الأعظم على ذلك بما حاصله أن الظن المجتهد، عبر بظن بكلمة واحدة، أعني كلمة ظن المجتهد، باعتبار إذا كان المكلف مجتهدا فيحصل لديه ظن غالبا، وأما إذا كان المكلف مقلدا فبطبيعة الحال سوف يقلد ماذا؟ يقلد فتوى المجتهد، وفتوى المجتهد بالنسبة له ظن، يعني يفيد الظن، فلذلك عبر بكلمة جامعة. أجاب على ذلك الاعتراض بما حاصله أن ظن المجتهدين لا طريق لا موضوعية له حتى يشترط صدور العمل استنادا إليه. اللي يقول منه المعترض، المعترض يقول مجرد المطابقة لا يكفي عندنا، وإنما شريد الريد صدور العمل من المكلف الخارج لابد أن يكون مستند لمن؟ إلى ظن المجتهد، يعني إما هو مجتهد يعني عن اجتهاد أو عن شنو؟ أو عن تقليد. الشيخ رحمه الله يقول هذا الإشكال، هذا الاعتراض يتم إذا قلنا بأن ظن المجتهدي له موضوعية في البين، والحال أن ظن المجتهد لا موضوعية له، أن ظن المجتهد لا موضوعية له حتى يشترط حتى يعتبر صدور العمل خارجا استنادا إليه. بل هو ماذا ظن المجتهد؟ بل هو طريق إلى الحكم الواقعي الثابت لجميع الأفراد. لذا شاهد على شنو؟ الشاهد على أن ظن المجتهد طريق وليس موضوعا، طريق إلى الحكم الواقعي، ولذا من دونه أي من دون ظن المجتهد لو أدى المكلف العمل وطابق العمل الواقع كان صحيحا. ولذا من دونه لو امتثل العمل وكان موافقا للواقع كان صحيحا ومجزيا. غاية الأمر سقلنا ظن المجتهد يعني فتوى المجتهد ما إلها موضوعية، وإنما طريق إلى الحكم الواقعي. فيمكن الإنسان بدون ظن المجتهد يؤدي العمل، لذلك يقولون الفقهاء يصرحون أنه عمل العامي بلا تقليد باطل، إلا متى؟ إلا إذا طابق عمله لفتوى من يتعين عليه تقليده. ليش؟ لأنه من باعتبار أن فتوى المجتهد ظن المجتهد الطريق ما إلى موضوعية، إذا كان إلى موضوعية نعم يشترط صدور العمل خارجا استنادا إليه، والحال لا موضوعية له بل هو طريق إلى الحكم الواقعي. فمتى ما طابق هذا الطريق الحكم الواقعي كان شنو؟ يفترض على القاعدة كان صحيحا. غاية الأمر أنه طالما لم يجتهد أو لم يقلد، على كلا الحالين للمكلف، طالما لم يجتهد أو لم يقلد لا يحق له أن يرتب الأثر، لا يحق له أن يرتب الأثر. مثلا لا يحق له أن يأكل لحم ذبيحة قد ذبحها وذكاها بقطع الحلقوم وحده مثلا من دون ثري الأوداج الأربعة. وكامتثال خلي يمتثل خلي يعمل، ولكن لا يرتب الأثر طالما لم يجتهد أو لم يقلد. أو المرأة التي عقد عليها بالفارسية لا يحق له أن يرتب أثر الاستمتاع. وما شاك لذلك من الأمثلة التي تقدم بعضها في بعض الدروس الماضية، وأن العامل بالبراءة والتارك للفحص لا يحق له أن يرتب الآثار. إذا رتب الآثار ارتكب بعد حراما. إذن فرق بين ماذا؟ فرق بين العمل وبين ترتيب الآثار. يحق له أن يعمل من دون ماذا؟ ظن المجتهد، يعني قبل الرجوع، يعني ما هذا يعني معناته الحالة اللي المرحلة اللي قبل الرجوع، ولكن لا يحق له أن يرتب الآثار قبل الرجوع، يعني قبل الرجوع إلى فتوى المجتهد. قال رحمه الله: وتوهموا أن ظن المجتهد أو فتوى، إنه في بعض النسخ وفتوى اللي هو أنسب باعتبار عطف تفسيري، أن ظن المجتهد وفتوى لا يؤثر في الواقعة السابقة. المتوهم ايش يقول؟ يقول هذا ما يؤثر في الواقعة السابقة، لا، وإنما شريد الرد من الابتداء صدور العمل من المكلف خارجا لابد أن يكون شنو؟ لابد أن يكون مستندا إلى اجتهاد أو تقليد، فما يأثر في الواقع السابقة. الشيخ رحمه الله قال: هذا توهم غلط. هنا صار خلط بين مقام العمل وبين ومقام ترتيب الآثار. قال: لأن مؤدى جواب الشيخ رحمه الله، لأن مؤدى ظن المجتهد مؤداه ماذا؟ نفس الحكم الشرعي الثابت للأعمال الماضية والمستقبلة. فهذا إذا طابق الواقع، طابق يعني عمله، إذا طابق ذلك الحكم اللي هو ثابت في الواقع، شنو البأس في ذلك بعد؟ هو الذي يريده المولى. على الاثنين، اي، وان كان هذا كلامه في قسم العبادات، اي 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 بل احسنتم. لا، مو احنا هناك الفقهاء من يقولون عمل العام بلا تقليد هو مطلقا سواء في العبادات ام في المعاملات، وهنا ايضا كلامنا سأعم ذن اشكالات، يعني ذن ثلاث اشكالات تقريبا، اشكاليا في الامس، وهذا الثالث تقريبا هو في نهاية المطلب سواء في العبادات ام في المعاملات. واما ترتيب الاثر، يقول هذا ترتيب الاثر غير العمل، وأما ترتيب الأثر على الفعل الماضي، قال هذا الترتيب لابد أن يكون بعد الرجوع مو قبل الرجوع. قبل الرجوع مرحلة العمل، ليش؟ لأنه هذا جاهل مقصر، كان بإمكانه يفحص، ترك الفحص، استند البراءة، ارتكب العمل، مو هذا كان أصل كلامنا؟ أصل بحثنا هو هكذا، جاهل مقصر متمكن من الفحص، لم يفحص، استند للبراءة، ارتكب العمل وفق البراءة، هذا مقام العمل. أما الآن يريد أن يرتب، يعني هذه امرأة عقد وعليه كان أن يفحص عن دليل يوجب العربية في العقد أم لا، كان وظيفته أن يفحص وكان بإمكانه أن يفحص يحقق، ترك إسام مجتهد أو مقلد، ترك المجتهد، ترك ما فحص، المقلد ما قلد، هذا اللي سابقا كان يقولون، فترك التقليد مسامحة، زين ترك، راح طبق العمل على وفق البراءة، قال الأصل براءة الذمة من اشتراط العربية، قيد زائد، هذا فشي زائد، زين، فأجرى العقد على المرأة بالعقد من بالفارسية، هذا مقام العمل، هذا قبل الرجوع. الآن أريد أرتب الأثر على هذا العقد الذي أنا أديته خلافا لوظيفتي الشرعية، وظيفتي كان أن أفحص عن الدليل لعلي أن أعثر على دليل يشترط العربية في إجراء العقد، وكان بإمكان أن أفحص، تركت، قصرت في ذلك، استندت إلى البراءة رأسا ومباشرة، هل هذا العمل اللي أنا طبقته أرتب الأثر عليه قبل الرجوع، قبل الرجوع لمن؟ إلى فتوى المجتهد. إذا كنت مجتهد كن قبل الرجوع إلى الأدلة، إذا مقلد قبل الرجوع لمن؟ إلى من يجب تقليده. قال قبل الرجوع ترتيب الأثر لا يحق له، ترتيب الأثر على الفعل الماضي إنما هو قال بعد الرجوع. أي بعد الرجوع وشفت عملك مطابق لفتوى المجتهد، هناك براحتك رتب الأثر. يعني في مثالنا رجع إلى فتوى من يجب تقليده وسأل ذلك المجتهد، ورأى ويرى المجتهد أنه جواز إجراء العقد بمن؟ بالفارسية مثلا، عند ذلك يحق له أن يرتب الأثر. فإن هذا قضية ما تصحيح الآثار، هو إذا رتب الأثر قبل الرجوع ارتكب حراما، احنا سال اليوم هذا المقدار. أما نصحح الآثار وعدم التصحيح هذا تقدم سابقا، أنه إذا طابق العمل الخلاف اللي بين الشيخ الأعظم وبين النراقي. قال فإن فتوى المجتهدي بعدم وجوب السورة هل علمي، يعني من يا ناحية، من هذه الناحية، في أن أثرها، يعني في أن أثر فتوى المجتهد، في أن أثرها قبل العمل عدم وجوب السورة في الصلاة، وبعد العمل عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة من غير سورة. يعني أنا الآن ما فحصت عن دليل السورة، هذا مثال للعبادات، ما فحصت، أتيت بالصلاة من دون سورة، المفروض شنو؟ قبل الرجوع ما أرتب الأثر، أنا رتبت الأثر، رح صليت وبدون سورة، ثم بعد العمل رجعت المن إلى فتوى من ماذا؟ من يرى من يجب تقليده، وكان يرى بأن السورة غير واجبة. هذا فتوى المجتهد بعدم وجوب السورة. هنا بعد العمل شنو أثرها؟ عدم وجوب إعادة الصلاة. الآن أقول بل الحمد لله صلاتي وقعت وفق ماذا؟ وفق فتوى المجتهد، فلا يجب علي أن أعيد تلك الصلاة التي أوقعتها من دون سورة. عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة من غير سورة كما تقدم نظير ذلك في المعاملات، المثال الذي ذكرناه مال العقد على المرأة بالفارسية. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالجاهل المقصر التارك للفحص والعامل بأصالة البراءة مباشرة ورأسا من حيث معاملاته ومن حيث عباداته، وكذلك من حيث حكمه التكليفي عن العقابة، ومن حيث حكمه الوضعي الصحة والفساد. ثم ارتأى الشيخ الماتن أن يختم الحديث حول الجاهل المقصر التارك للفحص، أن يختم الحديث حوله بأمور وتنبيهات ثلاثة. التنبيه الأول تقدم سابقا، يعني هو في مبحث الجاهل المقصر تقدم سابقا بالنسبة للحكم التكليفي للجاهل المقصر، يعني ذيك الخانة. فالتنبيه الأول يتعلق بمن؟ فقط بخانة الحكم التكليفي المن للجاهل المقصر. تقدم سابقا بالنسبة للحكم التكليفي للجاهل المقصر، أعني عقاب الجاهل المقصر تقدم هناك أن قلنا بأن نظرية المشهور ونظرية الماتن استقرت على أن المؤاخذة وعدم المؤاخذة تدور مدار الواقع موافقة ومخالفة، بمعنى أن عمله عمل الجاهل المقصر إن طابق الواقع فلا مؤاخذة، وإن خالف الواقع فيستحق العقاب على مخالفة الواقع خلافا للسيد صاحب المدارك. هذا خو قلنا تقدم سابقا نظرية المشهور ونظرية الماتن على ماذا؟ الميزان المعيار على المؤاخذة وعدم المؤاخذة ماذا؟ موافقة الواقع ومخالفة شنو؟ الواقع. إذا وافق الواقع ماكو مؤاخذة، إذا خالف الواقع يستحق المؤاخذة، واستحقاق المؤاخذة على منه؟ مو على ترك التعلم، وإنما على مخالفة الواقع خلافا للسيد صاحب المدارك. فحينئذ بحثنا الآن في هذه النقطة، لما صار المدار على موافقة الواقع ومخالفة شنو؟ الواقع، رح نسحب الكلام على الواقع. حديثنا فعلا في هذه النقطة أن الحكم الواقعي، يعني الواقع، الحكم الواقعي على قسمين: واحد حكم واقعي أولي، اثنين حكم واقعي ثانوي. في بعض المصطلحات أو التعبيرات واقع أولي وواقع ثانوي. المراد حتى شوي يتضح المطلب أكثر مو رأسا نصيغ صياغة البحث، المراد من الواقع الأولي، المراد من الحكم الواقعي الأولي، سلوبيا النسبة لو بدونيا نفس الشيء. والمراد من الحكم الواقعي الأولي هي تلك الأحكام الإلهية الثابتة والمنضبطة في صفحة الواقع ونفس الأمر وعند الله تعالى. الدائرة مدار المصالح والمفاسد الموجودة في متعلقاتها عند نظرية العدلية، الموجودة في متعلقاتها والتي لا تقبل التغيير والتبديل، ولا يعلم بها إلا عالم الغيب. وأما المراد بالواقع الثانوي، بالحكم الواقعي الثانوي، فهو عبارة عن الأحكام التي عن الأحكام الشرعية التي تحصل للمكلفين من طريق شرعي، التي تحصل لمن؟ للمكلفين من طريق شرعي. فالطريق الشرعي للمجتهد هي الأدلة الأربعة، فكل حكم يستنبطه المجتهد من هذه الطرق الاجتهادية، الأدلة الأربعة، من هذه الأدلة الاجتهادية يسمى حكما واقعيا ثانويا. وهذا المطلب هو ضمنان أشار إلى الشيخ المظفر رحمه الله في بدايات أصوله، لما كان لما أجي عرف علم الأصول آخره شنو كان مصطلح الحكم الشرعي، وهناك بعدين بين الحكم الشرعي بين واقعي وظاهري، وفي صفه كتب الواقعي أولي وثانوي، ولكن ما أطال الكلام فيه، ما بحث حوله مفصلا، ولا هذا تقدم في أوائل أصول المظفر. فالواقع الأولي بذاك المعنى الأحكام اللي هي ثابتة ومنضبطة وين في صفحة الواقع عند الله سبحانه وتعالى، ما تقبل التغيير ما تقبل التبديل. أما الواقعية الثانوي هي الأحكام الشرعية التي تحصل للمكلفين من طريق شرعي. فالطريق الشرعي للمجتهد هي الأدلة الأربعة، والطريق الشرعي للمقلد فتوى المجتهد ورسالته العملية. وحينئذ بعد الاطلاع على الواقع الأولي والثانوي نقول: قلنا سابقا أن المعيار في مؤاخذة الجاهل المقصر وعدم مؤاخذته أن المعيار في ذلك موافقة ومخالفة الواقع. قلنا لو ما قلنا على رأي المشهور رأي الماتن، قلنا أن المعيار في مؤاخذة الجاهل وعدم مؤاخذته على شنو؟ على موافقة ومخالفة الواقع. هذا القانون اجي تممه بالتنبيه الأول. هذا القانون ما المراد منه؟ ما المراد من الواقع؟ هل يراد منه يعني موافقة ومخالفة يا واقع الأولي لو الثانوي؟ صار عندنا اثنين، صار عندنا واقع أولي وواقع ثانوي. يعني قبل أسبوع وعشرة أيام عرفنا موافقة الواقع ما بيها مؤاخذة، مخالفة الواقع يستحق المؤاخذة. اليوم نجي نتساءل شنو المراد من الواقع حتى نشوف هذا العمل يطابق يا واقع الأولي لو الثانوي. لذلك قال: ونختم البحث بمن بتنبيهات ثلاثة. فهذا التنبيه الأول، فما المراد من الواقع؟ هل يراد منه خصوص الواقعي الأولي أم خصوص الواقعي الثانوي أم أحدهما لا على التعيين أم كلاهما؟ علامة استفهام. نظريات أربعة في المسألة. فإذا حديثنا بحثنا في التنبيه الأول عما هو مناط العقاب وعدم العقاب. ما هو المناط؟ ما هو المناط في مؤاخذة الجاهل المقصر اللي قلنا سابقا ذاك الحكم بعد فرغنا عنه؟ مو السال يوم نبحث عن مناطه. ما هو مناط مؤاخذة الجاهل المقصر وعدم مؤاخذته؟ نظريات أربعة في المسألة. النظرية الأولى المشهور والمعروف بين الأصوليين أن المعيار في مؤاخذة الجاهل سلمكم الله وعدم مؤاخذته موافقة على أن المعيار في المؤاخذة وعدم المؤاخذة على ماذا؟ على موافقة ومخالفة الواقعي الأولي. المراد من الواقع شنو هنا؟ أنا المشروع عندهم الأولي، ما عندنا يقول نظر إلى الثانوي. المعيار في المؤاخذة وعدم المؤاخذة على ماذا؟ على الموافقة والمخالفة للحكم الواقعي الأولي. وبناء على هذا الرأي الثمرة النتيجة، وبناء على هذا الرأي، لو أن المكلفة شارب العصير العنبي وكان بإمكانه الفحص ولكنه ترك الفحص، شرب استنادا، ليش شرب؟ استنادا إلى أصالة الإباحة، استنادا إلى أصالة البراءة، وكان شرب العصير العنبي في الواقع وعند الله تعالى محكوما بالحرمة، محكوما بالحرمة. هو شرب استنادا إلى أصالة الحلية لأنه ترك الفحص واستند إلى المنجنة، إلى الحلية، إلى الأصل البراءة، ولكن أو وكان شرب العصير العنبي في الواقع وعند الله، يعني مو الثانوي يعني الأولي، وكان في الواقع وعند الله محكوما بالحرمة. هنا يستحق الشارب المؤاخذة وإن، هذا وإن كلش مهم يوضح، يعني المعيار على مخالفة منه الواقع الأولي مو هذا الثانوي راح نبينه، وإن كان في الظاهر طريق الشرعي، وإن كان في الظاهر هناك خبر معتبر كخبر الثقة دال على حليته، ولكنه طالما ترك الفحص، طالما ترك الفحص وارتكب الشرب وخالف عمله الواقع الأولي فيستحق العقاب على يا مبنى، المبنى الأول، المبنى المشهور، بحيث لو كان يفحص، بحيث لو كان يفحص لعثر على منه على تلك الأمارة المعتبرة المؤمنة له. هو لو كان يفحص كان يوصل الخبر الثقة، لو ما كان يوصل ربما يعثر على الأمارة المؤمنة، هاي الأمارة تأمنه لو ما تأمنه، تأمنه لأنه احنا ما مكلفين بمن بصفحة الواقع، مكلفين بهذه الأحكام الظاهرية، بس هو حال طالما فحص، المشهور يقولون طالما ترك الفحص وقصر وعصى فعند ذلك طابق خالف عمل الواقع فيستحق العقاب على منه على مخالفة الواقع الأولي. هذا النظرية الأولى، نظرية المشهور. قال رحمه الله: ولنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص، يعني العامل بالبراءة، العامل بأصالة البراءة قبل الفحص. نختم الكلام بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن العبرة، نقرأ على هاي النسخة، أن العبرة في باب المؤاخذة والعدم، يعني في باب مؤاخذة الجاهل المقصر وعدم مؤاخذته، لا بأس، رح يذكر في الجملة اعتراضية، لا بأس نفتح فت خط علامة ناقص قبل بموافقة، بموافقة الواقع الذي يعتبر مطابقة العمل له ومخالفته، نسد الخط. هاي جملة اعتراضية، ليش؟ جاي يذكرنا بمن؟ بالرأي ماله، أصل الرأي، أصل الرأي المشهور، رأي المشهور قالوا المؤاخذة والعدم المؤاخذة على من؟ موافقة الواقع ومخالفة الواقع، موافقة الواقع ماكو مؤاخذة، مخالفة الواقع أكو مؤاخذة. خا احنا هذا ما نريده اليوم، احنا شريت ان العبرة في باب المؤاخذة والعدم، هل هي بالواقع النسخة اللي نقرأ عليها هناك ان العبرة هنا مكان وهو، هل هي، هذا هو سؤال بحثنا، هل هي العبرة في المؤاخذة وعدم المؤاخذة، هل هي بالواقع الأولي الثابت، هذا معناه اللي أنا وضحته، الثابت في كل واقعة عند المخطئة، يعني ليس عند المصوبة، عندنا. فإذا هذا شنو رأي المشهور اللي ذكرت قبل قليل، وذكرنا مثال عصي العنبي، هذا اللي بالمتن هم جاي يذكر. فإذا فرضنا العصير العنبي الذي تناوله الجاهل شنو فرضنا؟ حراما عند الله، يعني حراما في الواقع، وفرض، يقول ما يهم في الظاهر، وفرض وجوده خبر معتبر، يعني أمارة معتبرة، يعثر عليه بعد الفحص. شنو فرض وجوده خبر معتبر المتعلق ماله على الحلية؟ يقول مع ذلك فيعاقب. ليش؟ إذ العبرة بالحرمة في الواقع. إذ العبرة في الحرمة بمن؟ بالواقع. فما دام عمل شربة ما طابق الواقع، هو شرب وطلع في الواقع حرام، فخالف الواقع الأولي، فإذا خالف الواقع الأولي يعاقب، النظرية المشهور. ولو عكس الأمر، يعني شلون انعكس الأمر؟ أي كان حلالا في الواقع، كان حلالا في الواقع، واقتضى الخبر واقتضت الأمارة الحرمة. زين هو الآن شرب وشرب وافق الواقع الأول لو ما وافق؟ هنا بالعكس وافق، فإذا وافق فلا يعاقب، لذلك قال ولو عكس الأمر لم يعاقب. إذن المعيار والعبرة في المؤاخذة وعدم المؤاخذة موافقة الواقع الأولي ومخالفة الواقع الأولي، أو العبرة النظرية الثانية. النظرية الثانية في المسألة نظرية جمع من الأصولين، أن العبرة في المؤاخذة وعدمها على موافقة ومخالفة الواقع الثانوي أي الطريق الشرعي، بحيث لو كان يفحص لتوصل إليه، ولا نظر لنا إلى الواقع الأولي. دول الجماعة يقولون النظرية الثانية شو تقول؟ تقول أن العبرة جاهل مقصر، شو وقت يؤاخذ، شو وقت ما يؤاخذ، شو وقت يعاقب، شو وقت ما يعاقب، العبرة في ذلك بمن؟ بموافقة ومخالفة عمل المن للحكم الواقعي الثانوي، أي للطريق الشرعي، بحيث لو كان يفحص لتوصل إلى، ولا نظر لنا المن إلى الواقعي الأولي. وعليه ثمرة النتيجة، وعليه فإذا شرب العصير العنبي، فإذا شرب العصير العنبي وكان مؤدى الطريق الشرعي، وكان مؤدى الطريق الشرعي حليته، يعني الطريق الشرعي هو أيضا شنو؟ الفتوى على حلية شرب العصير العنبي، فعند ذلك لا يستحق العقاب. ليش؟ لفرض موافقة عمله مع منه؟ مع الطريق الشرعي، أي مع الحكم الواقعي الثانوي. وإن هنا مهم. شو هنا قلنا وإن مهم؟ وإن كان شرب العصير العنب في الواقع وعند الله حراما. العبرة قال ديما بالواقع الثانوي مو الأولي. قال أو العبرة بيما بالطريق الشرعي المعثور عليه بعد الفحص فيعاقب في صورة العكس، أي فيما كان حلالا في الواقع وحراما بسبب الطريق. العكس يعني عكس السابق دون الأصل. الأصل ذاك قبل شوية بينا، العكس يعني كان حلالا في الواقع وكان حراما بسبب منه، بسبب الطريق الشرعي. فهو شرب العصير العنبي، ولكن الطريق الشرعي اللي هو لو كان فاحص عنه وعاثر عليه الطريق الشرعي شنو كان مؤدى؟ حرمة شرب العصير. فهو الآن وخالف عمل علما للطريق الشرعي وإن كان هو حلالا وين؟ وإن كان حلالا في الواقع، لأن العبرة في المؤاخذة وعدم المؤاخذة بمن؟ بالواقع الثانوي أي الطريق الشرعي. وحيث خالف شربه للطريق الشرعي لأن الطريق الشرعي مؤداه الحرمة، فعند ذلك يستحق العقاب. أو يكفي في العقاب مخالفة أحدهما النظرية الثالثة، يأتي الكلام فيها إن شاء الله. بقت نظريتان مع أدلتهم، يأتي الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.